الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في أحكام الزكاة في الباب الخامس، وهو زكاة الدين، وتوقفنا في آخر المبحث وفي أواخره، قلت والصحيح أن الدين لا يمنع من زكاة العين بقدره، لكن إذا أدى زكاة ماله عند حلول الحول فتسقط عنه زكاة الدين. والصحيح أن الدين لا يمنع من زكاة العين بقدره. وهذه مسألة حصل فيها النزاع بين العلماء، هل الدين يمنع من زكاة العين بحسبه أو لا يمنع، وهل هناك فرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة أو ليس هنالك فرق. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه في القول الجديد له في المذهب الجديد يرى أن الدين لا يسقط زكاة العين، لا يسقط ما يقابله من زكاة العين. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الجديد. فلو أن شخصا عنده عنده مال وليكن مثلا هذا المال 10 ملايين، وعنده دين، أي أن الناس يسألونه بمقدار أيضا 10 ملايين، فالإمام الشافعي رحمة الله عليه يرى أن الزكاة عليه واجبة، هو عنده مال بمقدار 10 ملايين وعليه دين بمقدار 10 ملايين، فالزكاة عليه واجبة في 10 ملايين. هذا على مذهب الإمام الشافعي. وهناك من أهل العلم من يرى أن الدين يسقط ما يقابله من زكاة العين، كمذهب أبي حنيفة، ولا يفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة إلا أنه يستثني الزروع والثمار، يستثني الزروع والثمار من هذه المسألة، ولا يفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. الأموال الظاهرة مثل الزروع والثمار والإبل والبقر والغنم، والأموال الباطنة مثل الأثمان وعروض التجارة. ففي المثال السابق في مذهب أبي حنيفة أنه لا زكاة على من ملك 10 ملايين وعليه دين 10 ملايين، فعلى مذهب أبي حنيفة أن الزكاة لا تجب عليه. الإمام أحمد رحمه الله في المشهور من مذهبه يفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، وهكذا الإمام مالك رحمه الله عليه يفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، فيرى أن الدين لا يسقط شيئا من الزكاة باعتبار في الأموال الظاهرة، وأما في الأموال الباطنة فيسقط بحسبه، يفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. الأموال الظاهرة الدين لا يؤثر عليها، تجب عليه زكاة الأموال الظاهرة وإن كان عليه دين، وأما الأموال الباطنة كالأثمان وعروض التجارات فيرى أن الدين يؤثر على الزكاة. ففي المثال الذي ذكرناه شخص عنده 10 ملايين وعريد 10 ملايين، على مذهب الإمام أحمد والإمام مالك عليه زكاة وليس عليه زكاة؟ كيف؟ ليس عليه زكاة على مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، ليس عليه زكاة، لأن نعم 10 ملايين من الأموال الظاهرة أو من الأموال الباطنة؟ الأموال الباطنة، والدين يؤثر على الأموال الباطنة في مذهب الإمام مالك وفي مذهب الإمام أحمد. إذن هذه المسألة حول نزاع بين العلماء، والأظهر ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه من أن الدين لا يؤثر على الزكاة، لا الأموال الظاهرة ولا الأموال الباطنة. الذين استثنوا الأموال الظاهرة قالوا لم يكن معهودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حين أن كان يرسل السعاة أنه كان يأمر السعاة أن ينظروا في هذه القضية، ولم يكن معهودا من جهة السعاة أنهم يأتون إلى صاحب الإبل والبقر والغنم وصاحب الزرع والثمار ويقول له هل عليك دين أو ليس عليك دين، هذا لم يؤثر قط عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بذلك السعاة، ولم يؤثر أيضا من جهة السعاة أنهم كانوا يستفصلون عن الديون إلى ما ذهبوا إلى هؤلاء. والشخص لا يخرج من الدين غالبا، وأكثر الناس نعم لا يخلو الواحد منهم من شيء من الدين، ولو كان الدين له أثر في إسقاط ما يقابله من الزكاة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام السعاة أن يستفصلوا، ولفعل ذلك السعاة، ولو حصل هذا لنقل إلينا، وكونه لم ينقل دل على أنه لم يحصل، فإن أحكام الشريعة محفوظة، ومثل هذا الأمر من الأمور التي تنتشر بهم الأمور الخفية. وهذه الحجة التي ذكرها هؤلاء هي في الحقيقة حجة أيضا على الجانب الآخر على الأموال الباطنة، فإنه ما في فرق بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة. إذا كانت الزكاة، إذا كان الدين لا يسقط ما يقابله من زكاة الأموال الظاهرة، زكاة الأموال الظاهرة، فهكذا ما يتعلق بالأموال الباطنة، ما في فرق بين المسألتين، ما في فرق ظاهر بين المسألتين. فلهذا كان ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله عليه هو الأظهر في هذه المسألة، وأن الدين لا يسقط ما يقابله من زكاة العين. والصحيح أن الدين لا يمنع من زكاة العين بقدره، لكن إذا أدى زكاة ماله عند حلول الحول فتسقط عنه زكاة الدين، لما رواه مالك الموطأ لسعيد بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. وأثر عثمان هذا يدل على أن من حال عليه الحول وعليه دين فأخرج الدين أنه لا زكاة عليه في ذلك المال الذي سدد به دينه، كلام عثمان رضي الله عنه يدل على هذا المعنى. لو افترضنا أن شخصا عنده 10 ملايين والدين الذي عليه 5 ملايين، حال الحول على 10 الملايين، لما حال الحول أخذ 5 ملايين وأدى الزكاة، هنا يجب عليه أن يؤدي زكاة 10 ملايين أو المتبقي وهي 5 ملايين؟ يجب عليه زكاة المتبقي، هذا الأظهر، الواجب عليه أن يزكي ما تبقى، وما سدد به الدين فإنه لا زكاة، لا زكاة فيه. فذاك المال يقال له فيه إما أن تقضي به دينك ولا زكاة عليك، وإما أن تبقه عندك وتخرج عليه الزكاة إذا حال الحول، فيقال إما أن تسدد الدين ولا زكاة عليك في ذاك المال الذي سددت به الدين، وإما أن تبقي المال عندك ولا تسدد الدين وتؤدي الزكاة، إما هذا وإما هذا. قال هذا الشهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه. حتى تحصل أموالك فتأذون منه الزكاة، أي ما تبقى من المال. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن سالم بن يزيد قال: سمعت عثمان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم، أي بعد إخراج الدين، بعد سداد الدين تكون الزكاة ما بقي ما بقى من المال. وروى عبد الرزاق في المصنف عن سالم بن يزيد قال: سمعت عثمان يخطبه يقول: إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي ثم ليؤدي زكاة ما فضل. وهذا الأثر يحتج به من يقول بأن الدين يسقط ما يقابل من زكاة العين، والأثر ما هو صريح في هذه المسألة، وإنما يدل على المعنى الذي ذكرناه، أن الذي نعم سدد دينه من المال وإن حال عليه الحول لا زكاة عليه في ذلك المال الذي سدد به الدين، أما إذا ألقاه فالأصل وجوب الزكاة عليه لأنه أبقاه في ملكه، فيؤدي الزكاة عليه كما يؤدي زكاة سائر أمواله. هذا ما يتعلق بإتمام الكلام حول زكاة الدين. نأخذ شيئا من زكاة أموال الإجارة، وإن كان المبحث فيه طول لكن نأخذ شيئا من ذلك. فصل في زكاة أموال الإجارة: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن من أجر بيتا أو أرضا وغير ذلك لمدة عام مثلا بمال مؤجل قد بلغ النصاب بنفسه أو مضموما إلى غيره من الأثمان والعروض، فإن حول مال الإجارة يبتدئ من حين العقد، وذلك أنه يملك الأجرة من حين العقد وتصير دينا في ذمة المستأجر. والذي يظهر لي أن الحول يبدأ من وقت قبض الأجرة، وذلك أن أجرة الإجارة المؤجلة تأخذ أحكام الدين على المعسر، وإذا قبض الأجرة في الحال فلا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول وكانت مع ذلك قد بلغت النصاب. زكاة أموال الإجارة: هناك من أهل العلم من يرى أن الحول يبتدئ منذ العقد، لو أن شخصا أجر أرضا أو بيتا إلى مدة 5 سنوات والمال مؤجل، يقبض المال بعد 5 سنوات بعد أن تنتهي فترة الإجارة، يقبض المال بعد مرور 5 سنوات سوف يقبض المال. هناك من أهل العلم يرى أن الحول يبتدئ من حين العقد، عقد الإجارة، مع أن المال سوف يقبض بعد 5 سنوات. فمن على هذا القول كم تجب عليه زكاة؟ زكاة كم؟ 5 سنوات تجب عليه زكاة 5 سنوات، فيصير ذلك المال المؤجل من الديون، دين له عند المستأجر يؤدي زكاته خلال هذه الفترة، خلال 5 سنوات. هذا قول لبعض العلماء. هناك من أهل العلم من يرى أنه ليس عليه زكاة في 5 سنوات، ليس عليه زكاة في 5 سنوات باعتبار أن المستأجر لا يستطيع أن يقبض ماله إلا بعد انتهاء 5 سنوات، فيكون ذلك الدين في حكم الدين على المعسر، الدين على المعسر لا يستطيع صاحبه أن يقبضه لأنه معسر. وهكذا هذه الأجرة لا يمكن في السنة الأولى أن يقبض الأجرة، ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، فذاك الدين في حكم الدين على المعسر، على ما سبق إيضاحه وذكره في الديون المؤجلة. وعرفنا أن الديون المؤجلة تأخذ أحكام الدين على المعسر، فبناء على هذا القول بعد 5 سنوات قبض أجرة الإجارة وقد بلغ النصاب، الأجرة بلغت النصاب، هل تجب عليه الزكاة حين قبض الأجرة؟ ها، ما في سنة واحدة، لأن نعم الأمر معلوم أن الإجارة كانت حصلت في وقت كذا وكذا، الذي كنا نقول في نعم في السنة الماضية المال الذي كان في يده كان في يده ربما بقى 6 أشهر 5 أشهر ثم أقرضه. أما في هذه المسألة ما في مال كان في يده وأقرضه، وإنما نعم صار في ذمة المستأجر من وقت العقد، قبل ذلك ليس له وجود هذا المال، قبل العقد ليس له وجود. في هذه الصورة ما يحتاج أن يفرق زكاة لسنة ماضية، وإنما إذا قبض المال الذي بلغ النصاب يستقبل به حولا جديدا، نعم يستقبل به حولا جديدا، فإن استقبل به حولا جديدا وبقى المال الذي عنده بالغ للنصاب إلى مدة عام أخرى جديدة وجبت عليه الزكاة، وإلا لا تجب عليه الزكاة إذا نقص عن النصاب أو لم يحل عليه الحول، فإن الزكاة لا تجب. بقية ما يتعلق بزكاة أموال الإجارة نؤجل الكلام عليها إلى درس قادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.